بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما حال حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت؟ أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث ضعيف في سنده نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله. وما هو وجه إيراد المؤلف رحمه الله لحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه؟ قوله فإن الله قبل وجهه، هل هذا ينافي علو الله عز وجل على عرشه؟ هل ينافيه؟ لا ينافيه، فالله عز وجل علي في دنوه، قريب في علوه. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة بخصوصها. وحديث كذلك أيضا مما يدل على قرب الله عز وجل من عبيده، اربعوا على أنفسكم فإنكم لتدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، أن الله قريب. سنت. وقربه لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك اختلاطه بخلقه عز وجل. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا كما قلنا مزيد لهذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هل يقال إن الله غائب؟ هل يقال وصف الله بأنه غائب؟ ذكرنا هذه الفائدة فيما مضى. لا، الله عز وجل ليس بغائب، وما كنا غائبين. والله عز وجل الإيمان به من الإيمان بالغيب، الإيمان به من الإيمان بالغيب. وذكرنا لكم فائدة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقلناها في درس مضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا أخ يقول ثبت في صفة النزول عدة روايات، ينزل في الثلث الأخير في نصف في الثلث الأول، في نصف الليل، في الثلث الأخير. أكثر الروايات على الثلث الأخير. وذكر ذكر الحافظ عند شرح هذا الحديث جمعا لهذه الروايات، وأكثر الروايات كما ينبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو الواقع ينبه إلى أن أكثر الروايات فيها الثلث الأخير. وأعني بالواقع أي واقع الروايات وجمع طرق الحديث. يقول الأخ: عندي إشكال، إذا دعا الرجل وأمن من دونه هل هذا بدعة؟ وكيف نفهم هذا الحديث اربعوا على أنفسكم؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيرفعون أصواتهم بالذكر، يرفعون أصواتهم بالذكر، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، أو أي هونوا عليها، خففوا عليها، لا تهلكوها برفع الأصوات، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وذكر الحديث. وتأمين أحد وتأمين الرجل أو دعاء الرجل وتأمين غيره هذا ليس على إطلاقه أنه محدث، وإنما هو بحسب المواطن. فالإمام يوم الجمعة يستسقي للناس ويدعو لهم ويرفع يديه وهم يؤمنون، وهكذا أيضا في ماذا؟ في صلاة الوتر يرفع يديه وهم يؤمنون على دعائه، وهكذا في بعض المواطن يكون ذلك مشروعا، وفي مواطن أخر لم يأتي بها الدليل وهو ما اعتاده مثلا بعض الناس بعد فروض الجماعة بعد الفروض الخمسة من كون الإمام يرفع يديه ويدعو والمأمومون أو الذين صلوا خلفه يؤمنون على دعائه، هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان يقرأ الأذكار ويقرأ من خلفه، يقرأ كل واحد ذكره على حدة. هذا هو الوارد في ماذا؟ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس على هذه الطريقة التي كثرت عند بعض المسلمين أو انتشرت عند بعض المسلمين. فعلى كل ليس هناك إشكال يا أخي بارك الله فيك، فهناك مواضع يصح فيها أو يشرع فيها أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه، وهناك مواضع تخصيصها بتخصيص هذا في مواضع يخرج إلى حد المخالفة للسنة. يقول ما معنى قول الهراس قد يكون فرح خفة وسرور وطرب؟ أي هذا في المخلوق، أنت تفرح يكون فرح خفة، أي يختلف حال الشخص، أحيانا يكون بعيدا عن الهموم والمشاغل والمشاكل ويكون سعيدا فرحا، هذا فرح خفة نفسه خفيفة طيبة، وسرور يسر بأشياء فيداخله الفرح، وطرب الطرب أيضا بمعنى نشوة النفس وطرب النفس، هذا نوع من أنواع أسباب الفرح. يقول ما حال عوض عاتق ناصر في التحقيق؟ ما أعرفه، أي نسخة التي عليها تحقيقه؟ هناك طبعة مصرية ما أذكر اسم المحقق، ينقل عن كثيرا ينقل عن شيخ له يقال له عصام مرعي، عليه بعض المؤاخذات. طيب، هذه فائدة من الأخ يقول وجد كلاما للشيخ محمد أمان. طيب، سأتأكد من مصدر الفائدة جزاك الله خيرا ونرجع نقرأها. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله إلى أمثال، قال الشيخ الإسلام إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، قرأنا هذا في الدرس السابق، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشارح عليه رحمة الله لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار أي من الأحاديث، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بما يخبر به فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. وهذا على ما نبهنا عليه أن المؤلف رحمه الله لم يقصد الاستيعاب، وإلا فأخبار الصفات والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جدا، ما ذكره المؤلف لا يأتي عشر معشار تلك الأحاديث، أحاديث في أسماء الله، أحاديث في صفات الله، أحاديث في أفعال الله عز وجل كثيرة. قال رحمه الله تعالى وذكر لنا القاعدة العامة في هذا ونبه ببعض الأمثلة. قال رحمه الله: ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات. نعم، لا بد أن تكون هذه الأخبار وتلك الأحاديث لا بد أن تكون صحيحة، وإلا لم يثبت بذلك صفة عن الله عز وجل. إذا كان الحديث غير صحيح، وكان الحديث كذلك أيضا ضعيفا أو موضوعا، فهذا لا يثبت به أسماء ولا صفات لله عز وجل. قال رحمه الله: كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: ومعنى وسطا عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري مذكور عندنا هنا في الحاشية. قال: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأمته، فتشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع في الحديث، الوسط العدل. قال رحمه الله: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. نعم، تفسير الوسط بهذا، وسط الخيار العادل. بعض الناس الذين لا فقه لهم في الأحاديث يفسرون الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي هذه الأمة وسط بين الأمم، بمعنى وسط المسافة، وسط المسافة، أنها تقع بين جزء منها في قارة آسيا وبقية، وهكذا القارات كلها تحيط بها وسط. هذا فهم من لم يعتني بالأحاديث وفهم السلف. ثم أيضا هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل أمة وسطا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول إلى الناس كافة، سواء كانوا في قارة كذا أو قارة كذا. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. والحق بين طرفي نقيض، الحق دائما بين الغالي والمفرط، الغالي والجافي، والمفرط والمفرط. المفرط بمعنى الغالي الذي يجاوز الحد، والمفرط بمعنى الجافي الذي يترك الحد، يترك الحق. قال رحمه الله: فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان. النصارى غلوا في المسيح عليه السلام فقالوا هو الله، وطائفة قالت هو ابن الله، وطائفة قالت ثالث ثلاثة: الابن والأب وروح القدس. وهذه كلها، هذا كله غلو مفرط في هذا الجانب، خرجوا به عن الإيمان وكفروا بذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكذلك غلوا في الرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم كما جاء في تفاسير السلف أنهم أحلوا لهم الحلال أحلوا لهم الحرام فحللوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه. قال رحمه الله: ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال سبحانه: قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال: ورموه بالبهتان، حاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان، ورموا أمه الصديقة رضي الله عنها بالبهتان. قال: وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، هؤلاء النصارى، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة، وهؤلاء اليهود حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم حرم الله عز وجل عليهم طيبات كانت أحلت لهم، وجاوز بعضهم غلوه في هذا فحرم أشياء لم يحرمها الله عليه. ويدخل أيضا في ذلك الرهبان من النصارى الذين يغلون في العبادة ويحرمون طيبات أحلت لهم، ويدخل فيه أيضا من تشبه بهم من الصوفية الذين يحرمون طيبات أحلت لهم. قال: وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله عز وجل على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها، كاملة في شرعها، وهي خاتمة الأمم ونبيها خاتم الأنبياء وكتابها خاتم الكتب والمهيمن على ما قبله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأشياء التي وقع فيها اليهود والنصارى على طرفي نقيض، ذكر عيسى بن مريم وقد ذكره الشارح رحمه الله هنا، وذكر كذلك أيضا النسخ. فاليهود يمنعون النسخ، يقولون إن الله عز وجل لا ينسخ شيئا بعد أن يأمر به، إذا حرم الله شيئا فهو حراما إلى أبد الآبدين، ولا يمكن أن يكون حلالا، ولا يجوزون على الله النسخ، وهذا من جهلهم بالله سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة عز وجل. والنصارى في باب النسخ عندهم توسع وتفريط، حتى إنهم أجازوا لعلمائهم وكبرائهم أن يحلوا الحرام وأن يحرموا الحلال، والحق بين هذا وذاك. وكذلك أيضا في باب الصفات، فاليهود وصفوا الله عز وجل بصفات النقص، كما قال الله عز وجل قالت اليهود: يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكما جاء عن بعض أهل التفسير في قوله عز وجل: وما مسنا من لغوب. فهم وصفوا ربهم عز وجل بصفات النقص، بصفات المخلوق الناقصة. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، وصفوا المخلوق بصفات الخالق، فجعلوا رهبانهم فوصفوا رهبانهم بأنهم يغفرون الذنوب ويرحمون ويتوبون على الخلق إلى غير ذلك. وهذا لا يزال موجودا في بعض النصارى إلى اليوم، يذهب أحدهم إلى ذلكم النصراني فيعطيه مالا ويخبره أنه قد غفر له ذنبه. وهكذا في أمر الحلال والحرام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وهكذا في باب الطهارة، فاليهود عندهم غلو في باب الطهارة، وهي من الآثار التي جعلها الله عز وجل عليهم، آثار وأغلال بسبب ظلمهم وذنوبهم. والنصارى ليس عندهم تحرز من النجاسات، ليس عندهم تحرز من النجاسات، وهكذا هذان طرفا نقيض وهذه الأمة وسط. قال رحمه الله تعالى: فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام: فهم وسط، أي أهل السنة، وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، أهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله عز وجل بها نفسه، به نفسه، حتى شبهوه بالعدم، شبهوه بالموات، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء المعطلة الجهمية، وهذا الوصف الجهمية هو في الأصل لأولئك الذين تبعوا جهم بن صفوان، تبعوا جهم بن صفوان وماذا بارك الله فيكم ونفوا الأسماء والصفات، وجاء بعدهم وانفصل عنهم المعتزلة ويقال لهم جهمية بهذا الاعتبار، وكذلك الأشاعرة يقال لهم جهمية على قدر ما عندهم من نفي ما دلت عليه الآيات من إثبات من حقائق ما نعت الله عز وجل به نفسه، وسيأتي هذا من كلام المؤلف. فهم أهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل الذين يضربون لله عز وجل الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. قال الشارح عليه رحمة الله: قال قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها، أي عن الصفات، ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقوله رحمة الله: إرادته الإحسان. هذا قول من؟ عند من هذا السؤال؟ من الذين يؤولون ويحرفون رحمة الله يقولون إرادته الإحسان؟ الأشاعرة. ومن الذين يقولون رحمة الله ثواب الله؟ المعتزلة. قال وكقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل، وهذه كلها مرت في هذا الكتاب المبارك. قال: إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامهم في قيامها بالمخلوق. ولهذا يقال كل معطل ماذا؟ ممثل، لأنه لم ينتقل إلى التعطيل إلا بعد أن مر التمثيل في ذهنه وعقله، فظن أنه بإثبات الصفات يثبتها على النحو الموجود بالمخلوق فذهب يحرفها. قال رحمه الله: ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. قال رحمه الله: وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي، كنيته أبو محرز، رأس الفتنة والضلال، كما وصفه بذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير. قال: وقد توسع في هذا اللفظ، الأصل في أهل التعطيل في الجهمية نسبة إلى هذا الرجل الذي أدخل شرا عريضا على المسلمين. وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الصفات من الأسماء والصفات. لماذا توسع في ذلك؟ لأن نفيه لهذه الأسماء ولتلك الصفات كان مشيا على الأصل الذي أصله جهم بن صفوان. جهم بن صفوان لما نفى الأسماء والصفات أصل أصلا وهو أن إثباتها يستلزم التشبيه، وهكذا كل من جاء بعده أخذ بهذا الأصل الذي أغلقوا به باب الأسماء والصفات وحرفوها عما أراد الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم وعما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلذلك قيل لهم جهمية لأنهم آخذون بفكرة جهم وبرأي جهم الذي أصله ونفى به الصفات. قال رحمه الله: فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية، كل هؤلاء يقال عندهم هؤلاء جهمية بهذا الاعتبار. قال: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله عز وجل على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين قالوا إن الخالق مثل المخلوق، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين قالوا لا سمع ولا بصر، لا سمع لله ولا بصر، فهذا رد عليهم. وأن إثبات هذه لا يستلزم التمثيل، بل تثبت لائقة بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال: وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات. أحسن ما عند الفريقين، أولئك عندهم تنزيه أخرجهم إلى نفي الصفات، وأولئك عندهم إثبات أخرجهم إلى مشابهة المخلوقات. أهل السنة أثبتوا من غير تمثيل ونزهوا من غير تعطيل، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه، من التعطيل والتشبيه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقول كما في مجموعة الرسائل والمسائل، مجموعة الرسائل والمسائل المجلد الثالث صفحة 362، صفحة 362 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف المعتزلة والكلابية في مسألة القرآن، في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل. وذكر أن المعتزلة تسلطت على الكلابية وأن الكلابية ردت على المعتزلة. قال رحمه الله بعد ذلك: قال: وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين، وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، فإنه يستفاد من قول كل طائفة، فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى، بيان فساد قول الطائفة الأخرى، فيعرف الطالب أي الطالب للحق، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال. انتهى المراد، انتهى الشيء الذي أردنا إملاءه. قال وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة. الأشاعرة ترد على المعتزلة، المعتزلة يردون على الأشاعرة، الكلابية ترد على المعتزلة وهكذا، والمعتزلة ترد على الجهمية إلى آخره. فأعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال، ويكون ذلك داعيا له إلى طلب الحق، ويكون ذلك داعيا له إلى طلب الحق. هذا تتمة كلامه، ويكون ذلك داعيا له إلى طلب الحق. وأين يجد الحق؟ لا يجده إلا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، أي أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، هذا في باب الصفات. وفي باب الخلق والأمر وسط بين الجبرية والقدرية. قال الشارح عليه رحمة الله، تأملوا لهذا الكلام الذي سنقرأه الآن، قال الشارح رحمه الله، قال وقوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه، قال اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد. لماذا نقل كلام الشيخ بن مانع عليه رحمة الله؟ لأنه تلخيص جيد في المسألة كما ذكره الشارح رحمه الله عقب الكلام فيما سنقرأه بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ اختلفوا في أفعال العباد، فعل العبد هل هو مقدور للرب أم لا؟ هل هو مقدور للرب أم لا؟ أي هل هو داخل تحت قدرة الرب سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلقه، وهو الذي كذلك ماذا؟ هو الذي خلق العبد وفعله أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، إن العبد مجبور على ماذا؟ على أعماله التي يفعلها. وهؤلاء ينفون حكمة الله عز وجل، وينفون رحمته وعدله، ويعارضون أمر الله ونهيه بالقدر، ويعارضون أمر الله ونهيه بالقدر. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، أي هذا الفعل هو فعل الرب وليس فعل العبد، والعبد مجبور ليس له فعل ولا عمل. هؤلاء من؟ هؤلاء الجبرية، طرف نقيض، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. يقولون هؤلاء الجبرية يقولون ليس للعبد مشيئة ولا قدرة ولا عمل، وإنما ذلك كله لله. قال وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. هم يثبتون للعبد قدرة، لكنهم يقولون هذه القدرة غير مؤثرة، وإنما الذي أثر هو قدرة العبد. فهي فلسفة من الأشاعرة ترجع إلى قول الجبرية، فلسفة من الأشاعرة ترجع إلى قول الجبرية. كما أن قولهم في كلام الله عز وجل بأنه كلام نفسي، هذه فلسفة منهم ترجع إلى القول بخلق القرآن، فإنهم يقولون إن هذا الذي بين أيدينا ليس كلام الله عز وجل، وإن هذا الذي بين أيدينا مخلوق. فكذلك فالأشاعرة عندهم أن نوع فلسفة ماذا؟ لا توصلهم إلى الحق ولا تخرجهم من الباطل. قال رحمه الله وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. فهؤلاء كلهم من قسم الجبرية. قال وقال جمهور المعتزلة وهم القسم الآخر الذين هم القدرية بمعنى نفاة القدر، القدرية بمعنى نفاة القدر. قال وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر. وهذه من النسب العجيبة فإن الأصل في النسب أن تكون لمن أثبت ذلك الشيء، وهنا قدرية لأنهم نفوا القدر. قالوا إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، لا يقدر على عين مقدور العبد، يعني ذلك العبد إذا فعل شيئا فذلك فعل العبد، والله عز وجل لم يخلق ذلك الشيء ولا يقدر عليه. قال رحمه الله: واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره. اتفقوا، وهذا هو المهم في بيان ما عندهم، أنهم اتفقوا على أن ذلك الفعل الذي وقع من العبد، سواء كان ذلك الفعل مثلا من اقتراف بعض المعاصي أو شيء من ذلك، ذلك قالوا لا يقدر على الرب عز وجل لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، هل يقدر على مقدور آخر مثل ذلك الذي فعله العبد. فأثبته البصريون، أي البصريون من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم الجبائي، أبو علي الجبائي أبو هاشم الجبائي، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، لأن المعتزلة معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد فريقان، وانقسمت المعتزلة فيما ذكر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق إلى 20 فرقة، إلى 20 فرقة. قال: وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. إذن المعتزلة نفوا القدر، فلذلك هم مكذبون بالقدر، لا يؤمنون بقدرة الله عز وجل الكاملة ولا بمشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء. وأما أهل الحق فقالوا: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. من الذي خلق العبد؟ الله عز وجل، وخلق له مشيئة واختيارا، خلق لعبده مشيئة واختيارا وإرادة، والعبد فعل ذلك الشيء، وذلك الشيء الذي فعله الفعل للعبد، والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله، والله خالق كل شيء. ولهذا قال: أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا لهم، بها صاروا مطيعين وعصاه، لذلك يقال ذلك مطيع ذلك عاصي، هو المصلي، العبد هو الذي صلى، هو الذي زكى، هو الذي صام، هو الذي سرق، هو الذي زنى في جانب الذنوب. قال: وهي مخلوقة لله سبحانه، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، الجبرية نفوا فعل العبد أصلا، قالوا ليس للعبد فعل، وليس للعبد اختيار، ليس للعبد مشيئة ولا قدرة. والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، كذلك هؤلاء المعتزلة نفاة القدر أثبتوا مع الله عز وجل خالقين، وليس خالقا آخر، وإنما خالقين. فماذا؟ فقالوا: الله عز وجل هو الذي يخلق ويخلق الخير، والعبد يخلق فعل نفسه. قال في الحاشية: أي أن كل عبد خالق لفعله، وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن. قال ابن القيم في شفاء العليل عن القدرية: فالعدل عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم وإرادتهم من قدرة الله ومشيئته وخلقه، وهم شر من النصارى في هذا، حيث إن النصارى جعلوا خالقا مع الله، وهؤلاء يجعلوا كل عبد خالقا، جعلوا كل عبد خالقا. قال رحمه الله تعالى، هذا قاله ابن القيم في أول الشفاء العليل، قال رحمه الله: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: فقالوا: العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. ألف البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد. فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. وإذا حسبهم الله عز وجل أثاب المثيب أثاب المطيع وعاقب المذنب العاصي فإنما أثابه على فعله على فعل العبد وعاقبه على فعله فعل العبد. والله عز وجل هو الذي خلقه وخلق فعله. قال كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. انتهى أي انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله. قال وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأن الشيخ بن مانع له تعليقة على كلام على هذا الكلام على بعض كتب العقيدة فنقله بنصه. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها ترخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. فإذا أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية. يقول هل قول شيخ الإسلام معناه أنه ينصح بقراءة ردود أهل البدع بعضهم على بعض؟ يا أخي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا يرشد إلى أن أهل الأهواء مضطربون وأهل الأهواء كل شخص يبين عوار غيره والذي عنده أهلية وقدرة على النظر في أقوالهم فإنه ينظر في تلك الأقوال ويعرف اضطرابهم وفسادهم وتناقضهم فيأخذ ما عرفه من ذلك بنفسه ما عرفه وتيقنه من هذا التناقض والاضطراب فيرد عليهم به. يقول قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ما المقصود بالأيدي؟ لا ما في أيدي هنا أيد الأيد المقصود به القوة وهذه الآية ليست من أدلة الصفات ليست من أدلة الصفات. طيب يا إخوان نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.